بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 38 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع عبودية الجوارح. تكلمنا فيما مضى عن عبودية النظر، وعن عبودية السمع، وعن عبودية الذوق، وعن عبودية الشم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما عبودية البطش باليد؟ عبودية البطش باليد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، أي الأحكام الخمسة للحكم الشرعي: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. هذه المراتب الخمسة أيضا مع عبودية اليد وكذلك الرجل على التفصيل الآتي. يقول: فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، مطالب المرء يسعى لتكسب القوت، وهذا واجب يستخدم فيه الجوارح كاليد ويسعى بالرجل، فواجب على المرء أن يحصل الكسب الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأمور التي حذر منها الشرع إضاعة الأهل والعيال بعدم التكسب النفقة الواجبة. ف فهذا التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوبه، بمعنى إنسان عليه دين الكسب واجب حتى يسدد هذا الدين، إذن تكسبك لسداد دينك واجب، ولا يجب لإخراج الزكاة، يعني مش ملزم الإنسان يحصل مال كثير عشان يطلع إيه؟ زكاة. وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، لأن معلوم أن الحج للمستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يسعى الإنسان ويتكسب ولكن لا يتمكن من توفير المال الذي يمكنه من أداء فريضة الحج، فهو غير مستطيع ولا إثم عليه، لأن الحج يجب بشروط بعد الإسلام وبعد العقل والحرية، لازم الاستطاعة، يكون مستطيع حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة بالنسبة للرجال تنقسم إلى قسمين، استطاعة مادية يكون عنده النفقات، واستطاعة بدنية يكون عنده الصحة اللي تمكنه من أداء الفريضة. بالنسبة للمرأة نزود شرطا ثالثا وهو المحرم، فالمرأة الاستطاعة عندها مادية وبدنية إضافة لإيه؟ للمحرم. فالذي لا يستطيع يسقط عنه التكليف، يسقط عنه التكليف. يقول: وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة، يعني أنت تجتهد فإن حصلت المال وجب عليك الأداء، وتمكن بذلك من أداء النسك، والمشهور عدم وجوبه. إذن هذا فيما يتعلق بالنفقة الواجبة والتكسب الواجب، يبقى نفقة على النفس على الأهل على العيال واجبة، النفقة والتكسب لأداء دين واجب، الحج فيه نظر، كذلك وجوبه في الزكاة فيه نظر. يقول: ومن البطش الواجب أيضا إعانة المضطر ورمي الجمار، إعانة المضطر، إن كان هناك مضطر وجب عليك أن تعينه، واجب عليك أن تعين المضطر. هب أنك تمشي بطريق فرأيت إنسانا يغرق مثلا وأنت تستطيع السباحة، هل تتركه؟ الإجابة: لا، واجب عليك أن تنقذه. وهنا لا تسأل عن ديني بقى، المسلم ولا كافر، أنت مطالب بإنقاذ النفس البشرية، فوجدت إنسانا يغرق ما بتسأله، صح؟ أنت الحمد لله تقدر تسبح فتستخدم هذه الجوارح في إنقاذ الغريق. ولذلك أحد الصالحين مر على جماعة يسبون رجلا عاصيا، فقال: ويحكم ماذا تصنعون؟ لماذا تسبونه؟ قالوا: إنه عاصي وكذا وكذا. قال لهم: بالله عليكم لو رأيتموه يسقط في حفرة ألا تأخذون بيده؟ قالوا: بلى طبعا لازم ننقذه. قال: وكذلك هو أحوج ما يكون إليكم إلى رحمة منكم، يعني المعصية ده ابتلاء، فتأخذوا بيده إلى رحمة الله عز وجل بدلا من أن تسبوه. فالشاهد إنقاذ المضطر واجب عليك، وهذا من البطش الواجب. لقيت واحد ظالم يتعرض لمظلوم وأنت تستطيع أن ترد الظلم، واجب عليك أن ترد عنه الظلم. المشكلة عندما ترى الظلم ولا تتحرك، دي مشكلة خطيرة جدا. إذا رأيت ظالما مستبدا يظلم إنسانا ضعيفا، دورك أنت إيه؟ شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى البطش هنا في الحالة دي، إذا كنت تتمكن من رد الظلم عن المظلوم وإعانة المضطر وجب عليك، فإن تقاعست فأنت آثم، فأنت آثم. ولذلك عندما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، وطبعا دي كانت مرحلة استضعاف، وإذا برجل له دين عند أبي جهل، له مال عند مين؟ أبي جهل. وما أدراكم من أبو جهل؟ أبو جهل ده فرعون هذه الأمة. الرجل راح طرق باب أبا جهل وبيقول له اديني مالي. طبعا أبو جهل وعن جهية بأبو جهل إزاي يعترف؟ فأساء للرجل وسبه وطرده، يعني أنت جاي تطلب مني مال قدام الناس. فالرجل يعني انكسرت نفسه وسخر منه الناس وضحكوا، وإمعانا في السخرية هم أرادوا أن يسخروا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا يا هذا، إن أردت من يأتي لك بمالك اذهب إلى هذا الرجل الذي يصلي في البيت الحرام. هم قالوا بقى محمد يروح لأبو جهل، وأبو جهل إيه يسيء الأدب وربما يبطش به، هم عايزين يتفرجوا. الراجل محتاج ماله، فأنت زي ما أنت تقول الغريب يتعلى بإيه؟ بقشة، وما يعرفش مين، ما يعرفش محمد بن عبد الله، فرح له. قال يا هذا، إن لي مالا عند هذا الرجل طلبته فسبني، وقد أشار علي الناس أن آتي إليك. قال سآتي معك، أنا هاجي معك. أخذه النبي وذهب إلى دار أبي جهل وطرق بابه. أبو جهل فتح الباب، من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فتح الباب بسرعة، قال يا أبا جهل أدي إلى هذا الرجل حق. قال سمعا وطاعة يا محمد، وجري على البيت وجاب المال ودفع للرجل. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. الجماعة بقى اللي عايزين يسخروا جريوا على أبي جهل، ويحك يا أبا جهل، أرسلنا إليك محمدا حتى نسخر منه، فإذا بك تأتي بالمال مسرعا. قال والله ما رأيت محمدا، أنا ما شفتش محمد، ولكنني رأيت بعيرا فاتحا لو لم آتي بالمال لأكلني. شوف التأييد، الله أيد نبيه ملك في صورة بعير، وقف له كده هات، خلاص هات. عارف ليه؟ لأنه مشي مع المظلوم. وأي إنسان مهما كان ضعيفا بدنيا أو كذا، إن نصر الحق وقف بجوار المظلوم الله يؤيده ولن يخذله أبدا. ليه؟ لأنه جاء لنصرة مين؟ الحق. ومن جاء لنصرة الحق فمن أسماء الله أنه الحق سبحانه وجل وعلا. لمجرد ما قال له يا أبا جهل أدي إلى هذا الرجل ماله، طار رعد وجاء بالمال ودفعه. إيه الرجل طبعا فرح جدا وسعيد سبحان الله، وأخذ ماله وانصرف. إذا نصرة المظلوم واجبة. ولذلك الإسلام يا جماعة، من عظمة الإسلام ومحسنه، أن الإسلام عندما جاء كان في عادات للعرب، عادات جاهلية، وفي عندهم برضو عادات طيبة. فالإسلام يعمل إيه؟ بدأ يصحح الخطأ ويقر الصواب. الحاجة الكويسة زي ما تقول المليحة نخليها مليحة، الحاجة اللي مش مليحة نردها. ماشي يا شيخ محسن؟ فكان في العرب في الجاهلية عندهم قاعدة تقول إيه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بس كانت عندهم مفهوم خاطئ، بمفهوم إيه؟ دايما مع أخوك حتى لو ظالم. زي المثل اللي احنا بنقوله دايما، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذا مثل باطل. لا، دايما خليك مع الحق. إن ملأت الناس ودهنت الناس، هناك رب كبير عظيم، هناك حساب، يوم تبلى فيه السرائر وتكشف، ويسألك لماذا لم تقف مع الحق وأنت تعلم أن من أسماء الحسنى أن الحق. واضح؟ وفي قرآن وفي سنة. فالذي يريد النجاة ينصر الحق دائما حتى ولو كان على نفسه، وده منهج القرآن والسنة. واقرأ كده النصوص القرآنية، واقرأ شوف القرآن وعظمة القرآن. ماشي كده؟ دايما تحكم بالعدل ولو على نفسك ولو على أقاربك. ليه؟ لأنك مسؤول ومحاسب يوم القيامة. فيجي الإسلام في مثل اهو في الجاهلية موجود وقاعدة بيمشوا عليها، فيجي الإسلام يصوبها بقى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، الحديث في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة اعتقدوا إن نفس المبدأ الجاهلي هيكون في الإسلام، قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما، دي عارفها، فكيف أنصره ظالما؟ إزاي أنصر الظالم؟ قال: أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه، أو كما قال رسول الله. لما تلاقي أخوك ظالم، إذا كنت بتحبه تقول له أنت ظالم اتقي الله، وتاخد على أيديه وتمنعه من الظلم، لكن ترى ظلمه ولا تذكره بالله فأنت مثله في الظلم. فيجي الإسلام يا جماعة منهج جميل جدا، الحق واضح، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويبدأ يغير المفهوم الجاهلي. فقالوا ننصره مظلوما، دي معروفة عندنا كمبدأ، قال المظلوم ننصره نقف جنبه. طب الظالم انصره ازاي؟ ينفع انصر الظالم؟ ايوه، ان تمنعه عن الظلم فذاك نصرك اياه. يبقى انت عايز تنصره اذا كنت بتحبه لله، تقول له يا فلان انت اخطأت هنا وهذا لا يجوز، احنا بنحب لك الخير. ليه؟ لان المسلم مطالب ان ينصف نفسه من نفسه، ماشي كده؟ تنصف نفسك، ان اخطأت انا اخطأت واعترف بخطئك، الله تعالى غفور، الله تعالى رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب غيرك أخطأ، قل له أنت أخطأ وخد بإيديه وانصره حتى لا يتمادى فين؟ في الظلم، في مشكلة كبيرة جدا. إذن من البطش الواجب إعانة المضطر، وكذلك رمي الجمار، عندنا من مناسك الحج رمي الجمار، من ضمن النسك واجب عالم من واجبات الحج انك ترمي الجمرات الثلاث. عندك اول يوم العيد بترمي جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، مع كل حصى تكبير. بتيجي بعد كده ايام التشريق الثلاثة، بتبدأ من زوال الشمس، تبدأ بجمرة العقبة الصغرى ترميها بسبع حصيات، وبعد كده تنتقل الى الوسطى ترميها بسبع حصيات، بعد كده الكبرى بسبع حصيات. يبقى اليوم في كم حصى؟ 21، كل جمرة بسبعة، وأول يوم كان في سبعة بس اللي هو جمرة العقبة الكبرى، يبقى كده كلهم كام؟ 28. تيجي تاني يوم التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، بترمي الثلاثة أيضا كل واحدة بسبع حصيات، تبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى، يبقى دي 21 كمان، وعندك 28 يبقوا كام؟ 49. مش عارفين تحسبوا ولا إيه؟ 49. فاضل عندنا يوم التشريق الثالث اللي هو رابع ايام العيد. في ناس ممكن يتعجلوا يومين ويمشي، يكفي 49 فقط، ده المتعجل، بس بشرط يخرج من منى قبل غروب الشمس بتاع اليوم الايه الثاني الثالث الثاني من ايام التشريق، تخرج وتسافر، بقيت تبات المبيت واجب، وترمي الثلاث جمرات في اخر ايام التشريق برضو، الصغرى الوسطى الكبرى، كل واحده كام؟ بسبع حصيات، يبقى الاجمالي كله 70 حصى اللي هيتم. أما اللي يتعجل يبقى 49 حصى. فرمي الجمار واجب. إذا عجزت عن الرمي للزحام وضعفك ومرضك هنا، لك أن تنيب غيرك، إنه واجب ما ينفعش يسقط. فتنيب غيرك يرمي عنك، بعد ما يرمي عن نفسه يرمي عنك أنت، لأنه واجب من واجبات إيه؟ الحج. واضح يا عربي؟ بارك الله فيك. شربت العصير؟ طيب أنا مش هديك الشاي يعني، أنت شربت عصير. يبقى رمي الجمرات من البطش الايه؟ الواجب. استخدام اليد وده واجب. الحرام بقى، البطش الحرام ايه؟ كقتل النفس التي حرم الله قتلها. يا رب سلم. اصعب حاجه يا جماعه الدماء، قتل نفس. رضي الله عن عبد الله بن عمر وقف امام الكعبه يخاطب الكعبه قائلا: ما أعظم حرمتك على الله، غير أن حرمة المسلم أعظم حرمة عند الله منك. يا الله، شوف، ده من المسلم أعظم حرمة عند الله من البيت الحرام. شوف الدماء الآن في واقع الأمة، تهاون عجيب في الدماء، نسأل الله السلام. يأتي القتيل يوم القيامة رأسه تصعب دما على يد قاتله، وتقول يا رب سل هذا فيما قتلني. الله، فالقاتل يعد الجواب أمام الله عز وجل. شوف مثلا أرض سوريا الآن، كم من دماء تراق ليل نهار على أرض فلسطين، على أرض ليبيا الآن المسلم يقتل المسلم. يقول لك لسه من يومين في منطقة سبها قتال دائر بين المسلمين، نسأل الله السلام. شوف الدماء بقت رخيصة ازاي يا جماعة، شوف التهاون، وده من علامات الساعة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم متى الساعة، قال إذا كثر الهرج فانتظر الساعة. الهرج يعني القتل، وقد كثر الهرج في زماننا، نسأل الله السلام. حقيقة يا جماعة احنا في آخر الزمان، نسأل الله السلام. كم من قيم ضيعت وتملكتنا الأهواء والشهوات، نسأل الله السلام. فالسعيد من ينجو بنفسه، والله يا جماعة السعيد من ينجو بنفسه. لسه كنت قاعد مع الأخ محسن اليوم جاي من المغرب، كان في عطلة بيتكلم عن البادية والريف، يقول لي في قرية عندهم كده مر عليها في تازنت، تازة منطقة اسمها تازة، تازة يقول لك قرية عبارة عن 10 دور أو أقل جنب بعض كده، بعد مش عارف كم متر كده المسجد، وفي واد وعليه جسر الناحية التانية القبور. يقول لك الناس دي حياتهم عجيبة، ادي حياتهم الدنيا في البيوت اهي، ويأكلوا من الأرض الزراعية وحاجات بسيطة جدا، يروح المسجد يصلي، لما يموت يدفن في المقبرة هنا. هي دي الدنيا يا جماعة، كل يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. كان عندنا ناس يقول لك اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك يا ابن آدم لن تحوش، اللي مقسوم مقسوم. فما أجمل هذه الحياة البسيطة، دار من طوب اللبن أو كذا، عندك أرض زراعية، قدامك المسجد، تؤدي الفريضة، لما تموت تدفن في المقبرة جنبك وخلصت. لما كثرت الشهوات ودخلت الأهواء كلنا بعض. البسطاء في الريف ما عندهمش ده، حياته بسيطة جدا، قاعد في الغيط طول النهار بيعدى الأرض، تجيله الحاجة في وسط الظهر كده بلقمة حتة جبنة وفحل بصل، ورغيف مخبوص في البيت وعرقه بينزل بسم الله، وياكل ومبسوط ويشرب من القلة، يكركر كده القلة الفخار، وخلاص آخر نهاية على المسجد بيصلي ويروح في البيت ينام، ونايم سعيد مرتاح ومريح، لا عنده مشاكل ولا هموم ولا يخبط ولا يرزع. انما احنا بقى الهندي تعبنا، اتصالات ورايح وجاي، والتلفزيون والدش والبلاوي السوداء والانترنت، وكلنا بعض ومش سالمين من بعض. انما هناك حياه بسيطه جدا. الله، كم يتمنى المرء ان يعيشها الحياه البسيطه دي. يا الله، مش سيدنا نبقى للكلام ده يا جماعه. قال والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، او كما قال النبي. شوف خاف علينا من ايه؟ الفقر ما يخوفش، اللي يخوف ايه؟ العطاء. تفتح الدنيا رب سلم، الدنيا تخلي الأخ يقتل أخا ولا إيه؟ دنيا يقتل أخا عشان دنيا، يطعن في أخي عشان دنيا، يأكل أخا عشان دنيا، مشكلة خطيرة جدا جدا. لكن الحياة البسيطة حتى مشكلاتها قليلة، مشكلاتها إيه؟ قليلة. كل ما اتسعت المدنية والدنيا المشكلات إيه؟ تكتر والهموم تكتر، نسأل الله السلام. فبقول لك جلس مع رجل ملتزم يعني مسن، فبيكلمه يعني عن حال الناس وكده، قال له بقول لك ايه، انت تروح تصلي وتنقي قلبك وتدعي تقول يا محسن
اللهم تقبل مني ونجني من القوم الظالمين.
شوف الدعوة بتاعت راجل خبر الحياة وخبر الناس، قال له قول اللهم تقبل مني ونجيني من القوم الظالمين. هذه نظرة رجل خبير بالحياة، شاف الناس وخبر الناس وعلم كيد الناس، فقال له يا ابن الزم المسجد ونقي قلبك واصلح من نفسك وابعد عن الناس. نقول ده منهج لمين؟ للضعيف اللي يخاف على نفسه يضيع وسط الناس. أما حديث النبي اختلاطك بالناس مع صبرك على أذاهم خير لك، أو كما قال النبي، وده بقى منهج أهل الدعوة. لازم تختلط بالناس وتذكر الناس بالله وتصبر، هتجد عنت. لازم، لست أكرم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. اوعى تفكر ان حياة الدعوة سهلة، لا، هتجد كثير 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 من المشكلات والتعب، لكن عند ربك أجور وأجور وأجور. الهم نفسه إن كان لدين بتؤجر عليه. همك لما تقعد مهموم من أجل دينك ده ليك أجر فيه، من أجل أحوال المسلمين والله ليك أجر فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اوعى تبص لنفسك فقط، بص للأمة. شوف على سوريا، أرض سوريا ازاي بتنام والدماء بتراق، نعملين ناكل في بعض هنا والأمة بتجاد. يا جماعة والله شوف على أرض سوريا اللي بيحصل، والله ما بننام يا جماعة. شوف على أرض ليبيا الآن، شوف على أرض مصر، على أرض تونس، في المغرب، في الجزائر، في أفغانستان، في العراق. فلو اهتمينا بأمر المسلمين لانشغلنا عن مشكلاتنا الصغيرة دي. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان فلما استوى ما قد بناه تهدم. عمال تبني حضرتك، تبني في الآخر يجي لك ملك الموت محطتك، خلاص انزل. تقابل ربك ازاي؟ في حساب. وده اللي بيطمئن النفس يا جماعة، والله حقيقة في حساب. ومدام في حساب اطمئن. عارف ليه؟ لأن الذي يحاسب هو العدل، والعدل لا يظلم عنده أحد سبحانه جل وعلا. يقتص للمظلوم من الظالم. المحكمة يا جماعة بتاعت الدنيا ممكن فيها ريشة وفيها محسوبيات، في واحد ممكن كلامه حلو يأثر على القاضي أو وياكل حق الناس، وياما ناس لسانهم جميل ممكن يضيع حقوق الناس، لكن أمام الرب هتضيع الحجج بقى الباطلة، لأنه إله عظيم سبحانه جل وعلا، حسيب رقيب. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل شيء بيكتب. فحقيقة أن المسلم لازم يكون حذر يا جماعة والله، لازم يكون حذر على كل كلمة بيقولها وعلى كل فعل بيفعله. اوعى اوعى تغرك الدنيا. ليه؟ لأن النهاردة دنيا بكرة آخرة. النهاردة في ناس بيأنسوك وبيوقفوا جنبك، بكرة في قبر، حفرة مظلمة، حالكة السواد والظلمة. يا رب سلم. الفراش من تراب، لا أنيس ولا جليس إلا العمل الصالح. الدود يخرج منك، تؤكل من داخلك وتبقى جيفة منتنة. يا ابن التراب، غدا سوف تموت وتعود للتراب. والله يا جماعة الإنسان ساعته ماشي على الأرض كده يقول سبحان الرفات اللي على الأرض دي، أكيد كانت رفات لعظماء من العظماء. شوف تمر على القبور كده اسألهم من منكم العظيم ومن منكم الحقير. تساووا جميعا. يعني في الأثر الإسكندر ذو القرنين قيل في الأثر طبعا بعد ما الفتح ومشي المشرق الأرض ومغرب الأرض وفتح بلاد وبلاد وبلاد وعائد بالجند بقى، ربنا ملكه أسباب الحياة الدنيا مالك. ويسألونك عن ذي القرنين، فهو راجع كده مر على رجل قاعد بيقلب في جماجم لبعض الأموات، قدام منه جماجم، عارف الجمجمة؟ الدكتور يعرفه، بعد ما سمى يموت عظم الدماغ ده اسمه الجمجمة، خلاص بقى عظمة كده. فالراجل عمال يقلب في الجماجم، فذو القرنين وقف وقال: يا هذا ماذا تصنع؟ طبعا ذو القرنين وقف في جند وحشم وصولجان. فنظر إليه الرجل وقال: يا هذا، منذ 20 سنة وأنا أجلس ها هنا أقلب هذه الجماجم، لا أدري من منهم العظيم ومن منهم الفقير، تساووا جميعا. فبكى ذو القرنين وقال لجنده: إن الرجل يقصدني أنا. ومشي، خد العظة، ما قالش أنا ملك إزاي يقول لي الكلام ده. ما هو ناس يا جماعة كانوا بيتشوقوا لمن ينصح له، قال: إنه يقصدني أنا. وبكى. يعني أنت النهاردة ملك، بكرة هتموت وهتبقى جمجمة كده ونقلبك برضو كده، ويمكن تقع في إيد طالب طب يقعد يدرس عليك ويقلب في جمجمتك. ها ولا إيه؟ ما هو الجثث بتتباع دلوقتي، صح يا دكتور؟ في بلدنا بيبيعوا الجثة بعد لطالب في الطب عشان ياخد منها الأعضاء دي، تلاقي طالب طب عنده جمجمة في البيت، يا ترى بتاعت مين دي؟ ده كان ملك ولا جندي ولا طالب ولا امرأة ولا ما تعرفش، سبحان الله. طب هل كان إنسان صالح ولا طالح؟ قال له: منذ 20 سنة أقلب في تلك الجماجم وما عرف من منها العظيم ومن منها الحقير. بعد الموت كله بيتساوى بقى تراب، غير أن هناك قبور تكون روضة من رياض الجنة، وقبور تكون حفرة من حفر النار العمل. فعشان كده والله أوصي نفسي وإياك أخي، كم أحب لك الخير والله، والله شهيد على ما في قلبي، حاسب نفسك كثيرا، وحدك اقعد لوحدك حاسب نفسك على كل اللي بتعمله، لأن الحساب هناك شديد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت اللي هتقرأ. تخيل بقى، كل شيء مسجل ومسطر ومدون، كل اللي عملته. فلما تحاسب نفسك هنا وتتوب هنا أهون من هناك، لأن هنا ممكن الندم يقبل منك وربك غفور رحيم، إنما في الآخرة لا ينفع الندم. فالدماء يا جماعة مشكلة خطيرة جدا، يقتل المسلم أخاه المسلم، يا رب سلم. وأصبحت الدماء سهلة ميسورة، يعني شوف في ظل البلطجة في البلاد اللي قامت فيها الثورات، لا يأمن المرء على نفسه، سهل جدا أدخل بالسيف يقطعك عادي، ولكنه عمل حاجة، بل بيعتبرها فخر رجولة، يا رب سلم. أصبحت الدماء هكذا سهلة ميسورة، يبقى انتظروا الساعة، ربنا يسلم، اللهم آمين. فمن البطش المحرم قتل النفس بغير حق. نسأل الله السلام. يقول: ونهب المال المعصوم، السارقة، إنك تمد إيديك لمال غيرك، يا رب سلم، سرقة، كيف يهنأ من يأكل الحرام، يا رب سلم. يا جماعة الدنيا دي عجيبة والله، حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني الحلال بتتحاسب عليه، ربنا يسألك جبت منين وأنفقت فين. طب الحرام بقى، يا رب سلم، السرقة، النصب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل، يا رب سلم. بعض الناس بيعتبرها سهلاوة، يقول لك أكل العيش يحب الخفية ويسرق أموال الناس. يا رب سلم. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله. المال الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عشت حضرتك 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، هتسأل عن فترة العمر كلها أفنتها في إيه؟ في طاعة ولا في معصية؟ جاوب. وعن شبابه فيما أبلاه، ويخص فترة الشباب. ليه؟ فترة القوة والعمل، تقدر تعمل وتجتهد. طيب، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فكل شيء تسأل عنه مسألة واحدة، إلا المال تسأل عنه كم مسألة؟ مسألتين: منين جبت؟ هل من حلال ولا من حرام؟ وفين أنفقت؟ يا الله. وذلك يحضرني قصة عن قضية المال. قصة ملك كان ظالما مستبدا يسلب رعيته ويأكل خيرها، فانتشر الفقر وساد في البلاد. طبعا لما الفقر ينتشر مع البلد لازم يحصل فوضى، الناس عايزة تأكل، هتأكل منين؟ واضح؟ فهتحصل بلبلة في الأمة. فده اللي حصل، البلد انتشر فيها الفساد والعملية، الملك ضج. فأحد العلماء أراد أن ينصح لهذا الملك، فذهب إليه وقال: أيها الملك، ألا ترى حال رعيتك؟ أنت مش شايف كده حال الناس؟ قال: فماذا أصنع؟ قال: اجمع رعيتك واسأل كل واحد منهم كم يريد من المال ليصلح حاله، وأقرضه المال، وانت عندك مالك خزائن مليان، اديله قرض وأمهلهم عاما للسداد، يعني بعد سنة يقولك كل واحد يسدد ايه المال، فهينتعش البلد، واديت للناس فلوس هيتبسطوا، هيبدأ اللي تاجر واللي يشتغل، البلد تنتعش وينشغلوا بالعمل فيختفي الفساد. ان كان سيدنا عمر يقول كده، عمر بن عبد العزيز وغيره، يقول: اليد إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. عشان كده كان يوصي كده أي أمير: لو في بلدك عطلين ما ينفعش يفضلوا عطلين، طب أعمل إيه؟ قال له: شغلهم في أي حال، يحفروا ويردموا، المهم ما يقعدوش ساكتين، لأن القعدة تخلي إيه؟ المشاكل تكتر. إنما لما تشغلوا كتير ما بقاش عنده وقت إيه؟ يعمل مشاكل. فأنت عندك كلهم الحمد لله كلهم عندهم أموال، لكن دول قاعدين بيشتغلوش ليه؟ طيب قول لهم تعالوا أنا أشغل، نعمل إيه؟ جيبوا في حتة أرض واسعة كده خليهم يحفروا، تاني يوم قول لهم روحوا اردموها، المهم يشتغلوا، وهكذا يحفروا ويردموا. لأن فعلا اليد إلا أن تشغلها بطاعة شغلتك إيه؟ بمعصية. فالعالم قال له كده، قال له: ادي الناس اللي هم عايزينه بعد سنة اجمعهم ويسددوني. قال له: ماشي. قال له: بس بشرط من يضمن لي عودة المال؟ قال: أنا أضمنه، أنا أضمنه إن شاء الله. خلاص هو عايز يضرب له إيه؟ طبعا القصة يا جماعة وصف حال، وصف إيه؟ حال. الملك جمع الرعية كلها: تعالوا يا جماعة، إيه طلباتكم؟ طبعا الناس يتفاوتون في المطالب، واحد مثلا عازب لوحده يكفي 100 يورو صح؟ هاي مشروع حال. واحد عنده أسرة عايز 200، واحد عايز 300، واحد عايز 1000، يعني كل واحد على حسب إيه؟ حاجته. بالفعل ده اللي حصل، اللي طالب 100، اللي طالب 200، اللي طالب 500، اللي طالب 1000، والملك عمال يدي كل واحد اللي هو عايزه بصك، امضي هنا ان انت وخد كذا، وبعد سنة نلتقي وتسدد لي المال. حاضر. خد كل واحد طلباته ومشيوا. مرت الأيام وجات الأيام والعام عدى، الملك قال: اجمعوا للرعي، جمعوا الرعي، يلا يا جماعة سددوا. قالوا: ما عندناش، عندكوش؟ هتقولنا العالم ده اللي نصحنا. أيها العالم، أنت ضمنت هؤلاء، فرد إلي مالي. قال أفعل إن شاء الله. قال أيها الملك؟ قال نعم. قال أقم هاهنا مصطبقا من نحاس، مقعد كده يعني، دكة ولا كنبة، سموها أنتوا إيه؟ الأنتريه، الكنبة، اسمها إيه؟ كاوتش، بس من نحاس، كاوتش من نحاس. طبعا ده ملك، اعملوا كاوتش من نحاس، عملوا مصطبق. قال أضرم تحتها النار، ولع تحتها نار، ولع النار، بقت جمرة من النار. قال له قول لكل واحد خد منك حاجة يطلع فوق يحكي لك عمل بيها ايه. الله اكبر، ايه ده؟ يجي بقى اللي معاه 100 يورو ده يطلع، مالك بقى يقول له يتقتل، يروح طالع. طبعا على ما يحكي 100 يورو جبت ب 10 كذا 10 كذا يكون ولع، انزل ده جزاءك. يجي ابو 200 ابو 100 قعد له دقيقة بس، ابو 200 هيقعد قد ايه؟ 4 دقايق. قول ابو 1000 بيطلع ينام فوق ما ينزلش. فالملك قال له ايها العالم هل ترى ما ارى؟ قال ماذا رايت؟ قال كلما كثر المال كلما طال العذاب، ده كل ما المال كتر الناس بتولع فوق. قال وكذلك العرض على الواحد الديان، كلما كثرت الاموال كلما طال الحساب. هتسأل منين جبت وفين أنفقت؟ قال ويلي، ده الخزن مليانة. ما هو مالك خد أموال الشعب. قال قم الآن ورد المظالم لأهلها ورجع الأموال لرعيته قبل الحساب. فقال نعم النصيحة هي، ألحق نفسي في الدنيا بدل ما إيه. فياما ناس بتتهاون في الأموال يا جماعة، يأكل أموال الناس، يسرق أموال الناس، يسرق أموال الناس ويفكر انها فهلاوة، انه كسب، انت خسرت لانك اكلت الحرام وسلبت مال غيرك، ودي مشكلة خطيرة جدا وهتسأل يوم القيامة. اذا من البطش الحرام سلب الاموال، فشوف بقى كام من اموال تضيع. زي بنقول لك مثلا لما تشوف انت المفارقات العجيبة في بلاد الاسلام الان، هناخد مثلا بعض الالعاب زي كرة القدم، تلاقي عيل عن 18 سنة يلعب شهر 2-3 بقى عامل 1000000 جنيه، مليون. المليون ده الدكتور يقعد يشتغل طول عمره ما يجيبهوش، هو بقى عدى 70 سنة، ربنا يبارك فيه ويديله الصحة، ما يجيبش المليون، وطبيب بيعالج مرضى وكان عنده عيادة وشغل، وده عيل بيلعب كورة 18 سنة بيشوط في الجون في ماتشين 3 مليون جنيه، ومش عارف عربية آخر موديل هدية، وشقة تمليك هدية، ومش عارف عشان نحط بس إعلان على فلانة بتاع، يا رب سلم. أموال مين دي؟ أموال الأمة، مش دي أموال المسلمين؟ خد عندك الناحية الثانية بقى، أرباب الفن والتمثيل والرقص، الرقاصة بتهز هزة واحدة شكرا، تقعد انت طول عمرك تبحث في الأرض وتعرق ما تجيبش إيجار ليلة عندها الرقاصة. والله العظيم ليلة من لياليها بتهز، ما تهز انت راخب يا أخي، انت عيد لي كده قوم هز. أموال، أموال المسلمين. والله العظيم يا جماعة، يعني أذكر في بلدنا كان عندنا حاجة اسمها مدينة الإنتاج الإعلاني، مليارات انفقت على المدينة دي للرقص وال، وبعدين ما تلاقيش سرير في مستشفى لمريض. والله يا جماعة حقيقة مستشفيات الحكومة في بلادنا ما تلاقيش سرير لمريض، الناس بينام على الأرض، ومليارات تنفق على إيه؟ على المسارح والسينمات والرقص ومدرسة الباليه وده الفن والأوبرا. هيسألون مش دي أموال ولا إيه؟ رضي الله عن عمر بن الخطاب لما جلس مجلس الإمارة وقالوا جندي بسواري كسرى وقيصر، الله أكبر، جندي بسيط غير معروف جاي شايل سواري كسرى وقيصر بعد المعارك في بلاد الفرس والروم، فعمر لما رأى كده بكى وقال إن قوما يأتون بهذا لأمناء قاعد جنبه سيدنا علي بن أبي طالب، قال يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفوا وزهدت فزهدوا ولو أخذت لأخذوا. الله، ما أنت الرأس يا عمر، إذا صلح الرأس صلح الجسد، فمن للجسد إذا الرأس فسد؟ أبدا، الرأس لو فسد الجسد ضاع ولا إيه؟ فسبحان الله، عففت فعفوا زهدت فزهدوا ولو أخذت لأخذوا، وهو الراعي. فكم من أموال تضيع، أموال أمة، بدل ما تعد الأمة العدة لا بتعمل إيه؟ يعمل لك استاد كرة قدم بمليارات، استاد في قاعات مغلقة وحمام سباحة، ألعاب أولمبية، عشان تعرف الأموال دي الله سائل يوم القيامة، إن من البطش الحرام سلب الأموال، ودي أموال أمة. يا الله، ده كان عمر لما يجلس في بيت المال ويجلس أحد الصحابة يسأله في مسألة، يقول له مسألتك عامة أو خاصة؟ أنت جاي تسأل حاجة شخصية لك أنت ولا لعامة المسلمين؟ اتكاس شخصية رحتها في السراج، ايه يا عمر ده شوية زيت، ده مصباح شمعة، يقول لا، إنها من بيت مال المسلمين ولا تنفق إلا في مصلحة عامة المسلمين. أما مدام خاصة بيك نيت في السراج واتكلم في الظلام، شوف الورع، عن درهم يا عمر زيت من مال المسلمين، عمر هيسأل عنه يوم القيامة. عشان كده كان يسير عمر في ثوبه المرقع رضي الله عن عمر، واضح؟ ليه؟ عشان حاسس بعظم الأمانة وعظم المسؤولية، فبيتقي الله عز وجل. فخلي بالنا من قضية الأموال يا جماعة، فمن البطش الحرام نهب المال المعصوم، وضرب ما لا يحل ضربه. الله، شوف بقى الضرب والظلم والبين في بعض بلاد المسلمين، حتى في مجال الأعمال، تجد مثلا واحد صاحب ورشة عنده طفل بيشتغل، عنده صبي، يقول لك لازم الاستباحة كل يوم، كنت أعرف بعضهم يعني، يجي اللص الصبح كده ميكانيكي مثلا، عنده ورشة ميكانيكي، الواد عنده مسميه بيليا والله، يروح على الصبح كده بيليا، ايوه يا اسطى، حته العام موطي قفاه كده، طخ على قفاه قدام الناس، والله العظيم، ويضحك، هذا ظلم بين اهو، يضرب ما لا يحل ضربه، ضرب الوجه لا يجوز حتى من الاباء للابناء، يحرم ضرب الوجه. ان الله خلق ادم على صورته، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فحرم الاسلام وطم الوجه، اوعى تلطم حد على وجهه، لا يجوز، الإنسان ربنا كرامه تيجي أنت تهينه، لا يجوز، سبحان الله. طيب بقى الأزواج والزوجات يضربوا بعض بالألم، ينفع يضربوا؟ صح، وبينضربوا برضه مشكلة خطيرة جدا، لا يجوز ضرب الوجه، لا يجوز، فاهم يا سعيد؟ ده حتى شفناه في مقام التأديب، لما بيسأل عن قضية ضرب الزوجة عند النشوز بقى بعد العلاج الثلاث حاجات المقدمة، قال لا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح. العلماء قال لك يعني لما عارف المصلية دي اللي بنصلي عليها، هاتها كده يا عبد العزيز، قوم، عشان تقول لك الإسلام بيقول ضرب، عشان المصلية دي هات الكاميرا عشان الناس تشوفها، تروح مطبقها كده لما تزعلك قوي، يعني بعد ايه بقى، بعد ما عصتها ما نفعش وهجرتها ما نفعش، بنت الايه جامده قوي ماشي كده، تجيب المصليه دي كده، هيعتبر دي زوجتي عبد العزيز ده، وراح ده مؤاخذه يا حاجه، هو ده الضرب، هو ده الضرب في الاسلام، ينفع ده؟ هو ده الضرب في الاسلام، مش طخ وتيخ وتكسير، مش هو ده يا جماعة، يبقى احنا فهمنا اسلامنا خطأ. شوف اهو عادي دار ال ماشي، ادي الضرب المقصود بيه، مش ضرب ايه تلاقي واحدة ما جايلنا عينيها حمرة ومورمة كده، مالك؟ ابدا، زوج لطشني، زوجك ده زوج ايه ده؟ واحد تاني يجي دماغه مفتوحة، مالك مراته يا بنت الايه دي، ايديها تقيلة قوي، فتحت له دماغه، زي اخ بقول لك مش عايزين مش هنذكر البلد طبعا. دماغه كبيره قوي كده. وراح للبوليساي في بلدهم في المخبر بيقول له مراتي بتضربني. فالبوليساي كان دمه خفيف قال له رئيس الصين دماغه صغيره قد كده وبيحكم مليار وانت دماغك قد كده اهو وبتضربك زفلك. يا دي المصيبه صحيه دماغه غليظه كده وبتضربه جاي يشتكي يا راجل عيب عليه. والله يا اخوانا شر البليه ما يضحك. لا في من دول كتير والله. فايه والله الصين اسمه ين ولا اسمه ايه؟ اسمه رئيس الصين. كل حاجه بترن كده كله يقول لك من كسرتهم مش لاقي لهم اسماء. فيقول لك لما يجي مثلا واحد يسوي الجديد فوق المليار يا جماعه هيجيبوا اسماء منين الجماعه دول؟ فبيقول لك جيبوا طبق ويرموه على الارض الصوت اللي يعملوا يسموا بالواد تين تن تن. فتلاقيهم كلهم كده تين تن تن وفون وحاجات غريبه امر عجب والله. ففعلا الرئيس دماغه قد كده وحاكم مليار وده دماغه قد كده ومراته بتضربه. قال راح يشتكي لا بس البوليساي كان كده لعيب فاهم. قال له صحيح انت دماغك قد كده بتشتكي من مراتك؟ فلا يجوز ضرب ما لا يحل ضربه. تخدمش حد. في بعض الناس كده ماشي وخبط لطش في الناس. اتق الله لطشهم ليه؟ تضرب ده ليه وخبط ده ليه؟ ماشي كده؟ وبرده عادات بعض الاخوه حتى من بعض البلاد ليه دايما كده يهزر مع اصحابه تلوم على قفاهم. لا يا جماعه لا يجوز. حقيقه والله يجوز. ضرب القفا لا يجوز. اتقوا الله. حتى لو بتهريج. عارف عندنا في مصر عيب قوي. في بعض العادات يعني طخ على دماغه. ايه يا اخي الله يهديك. انت كده ظالم. ليه تضربوا حد؟ ما ينفعش حتى الهزار هنا ما تقولش بهزر. يا جماعه المسلم يحترم اخوانه. اوعى مع اخوانك لان الحاجات دي كلها بتقلل من القيمه وبتقع انت فيها بالظلم. فاتق الله. المزاح في الاسلام مزاح بقيم بصدق وبادب مش باهانه ولا بضرب. ده مش مزاح. خلي بالك قوي هيفه ما تضربش حد كده. بس لو شفتك انت حر هروح انا اعمل لك برضو كده. تقول لي يا جوز بتنهانا وتضربنا. الله يبارك له عربي من ساعه ما اتزوج ما شاء الله بقى بيشرب عصير والعمليه مظبطه. من ضمن الدعاجات عشان نخفف عنكم شو يقول لك لما زوجته جات الحمد لله ربنا يبارك فيها. فيقول لك اول يوم جات من تونس على الهنا خرج شغله نسي ادواته في البيت اول يوم صح. الجمعة اللي فاتت بقول لي عربي الأخبار قال لي أنا مش لاقيها. مش لاقي زوج تواه يومين تواه. طيب عليك العربي. قول لهم يا عربي الجواز حلو. ما أنا قلت أحكيها عشان الشباب اللي ما اتجوزوش يخلي شفت الجواز نساه نفسه. ما ليه ما شاء الله ربنا يبارك له فيها ويرزقكم منها الزوجة الذرية الصالحة. قولوا أمين. والكلام ليك يا جارة. فلا يجوز الظلم بالضرب ما لا يحل ضربه ونحو ذلك. وكأنواع اللعب المحرم بالنص وكالنرد اليد واستخدامها في الحرام. بقى في الحديث يا جماعة من لعب بالنرد شير كأنما غمس يده في لحم ودم خنزير أو كما قال النبي. أي لعبة فيها النرد حرام. عارفين النرد بتاع كده ظهري كده النرد واحد غير ستة مكتوب عليه كده نقاط سوداء تهزه كده تروح لمين. عارفوا ده اي لعبه فيها البتاع ده حرام. الطاوله دوباره شيش بيش حرام. ايه كمان شوف ايه السلم والتعبان حرام. لعبه الحظ بنك الحظ حرام. الله ايه تاني حتى الأطفال. ما فيش أطفال وكبار. ده شارع ده حكم شرعي. ده حديث النبي يا جماعة من لعب بالنرد شير فكأنما وضع يده في دم ولحم خنزير. بدون فلوس بدون أي شيء لا يجوز. يا الله مشكلة خطيرة جدا. ودي اسمها البطش الحرام بقى، ان انت بتستخدم ايدك في الحرام. ماشي يا جماعة، لا يجوز. تقول لي كنت، خلاص بطل بقى. كنت وما كنتش تعرف، كنت تجهل الحكم، الان عرفت الحكم. اقفل الباب، ما تلعبش الالعاب دي خالص. ماشي كده. في العاب تانية حلو. يقول لي استاذ عبد السلة انا والزوجة كده يعني. لا يا سيدي، السلة معاها بحاجة تانية، حليب يا لبن. ها، شيكة على العالي وشيكة على الواطي، ممكن حاجات حلوة كتير. انفخ بالونة ولعبها، اجري انت وهي في سبق زي ما النبي كان يسابي عائشة. لكن تلعب لي بالحرام وتقول لي بسلة، سلة ايه؟ ما ينفعش تسلي بالحرام، اتسلى باللب. ماشي كده. لكن بالحرام لا. يقول او ما هو اشد تحريما منه عند اهل المدينة كالشطرنج. ان الشطرنج مختلف فيه، عند اهل المدينة حرام وعند غيرهم يكره، وعند غيرهم يكره. طيب يقول، لان طبعا اهل المدينة اخذوها من فتوى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، مر على قوم بيلعبوا اللعبة دي اللي هي شطرنج دي، كش ملك وش عارفينها، حصان وطابية عارفينها. فعلي لقاهم يعني بيلعبوا اللعبة دي، فقال يا قوم ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فأخذ أهل المدينة بالتحريم، قالوا خلاص يحرم، إن شبهها بالأصنام والتماثيل. بعضهم قالوا الكراهة لأنها تشغلك عن ذكر الله تعالى، والله أعلى وأعلم بالصواب. يقول ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إلا مكرونا بردها ونقدها. الله، من البدع مثلا بعض الكهان والعرافين تروح له أنا مش عارف تعبان، يقول لك أعمل لك حجاب. أعمل لك إيه؟ حجاب. عارفين الحجاب؟ يروح جايب لك ورقة يكتب لك مش عارف فيها بالأحمر تك تك ويطبقها لك ويقول لك حطها تحت باطك، أو البسها مش عارف فين، أو حطها تحت المخدة. ماشي، حجاب. ها، لا يجوز، حرام، كتابته حرام. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له، أو فلا ودع الله له. الحديث ماشي كده. فلا يجوز، لا تقول لي خرزة زرقاء أو خرزة حمراء وحجاب ومش عارف، تكتب لي آية الكرسي وحطها فين ومش عارف، الكلام ده كله لا يجوز شرعا، حرام، وده من البطش الحرام. يبقى استخدام اليد في كتابة ايه؟ شيء محرم. البدع بقى زي التقليد البدع وكتب المبتدعين وكذا وكذا، نسخها وطبعها ونشرها، مشكلة خطيرة جدا، أو تناقلها بين الناس، حرام. إلا أن تكتب للنقد ترد، يعني مثلا بعض الناس يألفوا في الرد على المبتدعين فيكتب بدعهم ويرد عليها في كتاب، ده جائز. إنما أن تسرد البدع وتنقلها للناس بدون رد، لا، لا يجوز. إيه كمان يقول؟ وكتابة الزور والظلم. يا رب سلم. كتابة الزور يعني الكذب. في الحديث يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. أهمية الأمر، الزور يعني الكاذب، تكتب حاجة كذب، تتهم فلان، تسيء لفلان بالكتابة، أو تكتب حاجة محرمة. رضي الله عن الإمام الشافعي قال لا تخطن بيمينك، عليكم السلام، لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. كل اللي بتكتبه بإيديك في صحيفة أعمالك، شوف كتبت إيه. اللي قاعد يكتب رسالة غرام لوحدة لا تحل له، اكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون يا كذاب، هتسأل يوم القيامة لماذا كتبت. تبعت مسج لوحده لا تحل لك، وحشتيني مش عارف اعيش من غيرك يا كذاب، ما انت عايش اهو بتاكل وبتشرب يا كذاب. ها ماشي، هتسال يوم القيامه، تكتب اتهام في حد او شكوى في حد بالباطل بالكذب، هتسال يوم القيامه يا رب سلم. مشكله كبيره جدا يا جماعه والله، ما هي كلها قضيتنا قضيه عقيده. عارف لو فعلا في ايمان وعلى علم باسماء الله وصفاته الحسنى، والله تنضبط في كل شيء، هتنضبط في سلوكك في كتابتك في كل اعمالك. ليه؟ لانك تعلم ان من اسماء الله تعالى الحسنى الرقيب. بس خلاص انتهى رقيب. لو انت مؤمن بالرقيب انتهيت، هتنضبط كل شيء في حياتك، اعمالك واقوالك وكتابتك وكل شيء. الزور يا جماعه مشكله خطيره، أن تتهم أحدا بالكذب أو تتقول على أحد بالكذب. يا رب سلم. والله ما احنا شحن ده يا جماعة والله حقيقة، والله ما احنا حلم أبدا. الدنيا إلى زوال فأعدوا للسؤال الجواب. يقول: وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر، تحكم على الناس حكم جائر أو ظالم. يا رب سلم. لأن أحيانا عندما يتدخل الهوى لا ترى الحق. الهوى يا جماعة حقيقة والله يجعل المعروف منكرا ويجعل المنكر معروفا. إن عندك هوى فهتشوف الحق باطل وهتشوف الباطل حق، وعشان كده ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله سبحانه جل وعلا. فالهوى مضل فانتبهوا، عشان كده خلي بالك دايما، خلي حكمك دايما، اسأل ربك في أي حكم تحكمه على حد أن يوجهك للصواب، اسأل ربك في سجودك أن يبصرك بالحق، ولا تكون من أهل الأهواء وإلا ضعت. اسأل الله السلام، اسأل الله السلام. قول أمين. اللهم لا تجعلنا نحكم حكما جائرا على أحد من عبادك يا رب العالمين. اللهم أمين. واغفر لنا يا رب ما بدر منا. يقول: والقذف. القذف اتهام الناس في أعراضهم. يا رب سلم. فلان، لا أعوذ بالله، فلان مصيبة خطيرة جدا. لحد القذف في الإسلام أن تجلد أو يجلد القاذف 80 جلدة، 80 جلدة يا جماعة ده حده في الإسلام. يا رب سلم. كم من مرة قذفنا الناس؟ عد بقى، عد في لسانك شوفوا بيقول ايه. والقذف ده كله من المحرم، البطش المحرم ده كله. ها، والقذف قد يكون باليد، إشارات معينة يتفهم منها ان مش كويس او مش كويسة. يا رب سلم، يا رب سلم. وكتابة ما فيه مضر على المسلمين في دينهم أو دنياهم. يا رب سلم سلم. دي خطيرة جدا بقى، مش محتاجة أي تعليق، والله ما محتاجة أي تعليق خالص. أي مكتوب يضر المسلمين في الدين أو في الدنيا من المحرمات. يقول: ولا سيما إن كسبت عليه مالا. قال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. رحم الله الشيخ كشك، كان يقف على المنبر كده، ما عارف اللي بيكتبوا التقارير قاعدين تحت منه، فكان يقول ايه على المنبر. والله رحمه الله كان عنده بصيره هذا الرجل رحمه الله. ولذلك يا جماعه الرجل ده كان كثيرا ما يسال ربه ان يموت وهو ساجد. والله مات وهو ساجد رحمه الله، شوف الكرامه، مات وهو ساجد بين يدي ربه عز وجل قبل صلاه الجمعه رحمه الله. فكان يدعو يقول: اللهم من كتب فينا تقريرا، هم قاعدين تحت منه، فيبس الدم في عروقه. آمين. المسجد راحت عليك يا حلم، شوف دعوة شيخ صالح، وكم من مؤمن يؤمن يا الله. خلي بالك إلا الدعاء. والله يا جماعة نصيحة، مش عشان أنا داعية، لا والله العظيم أبدا، لكن بحذرك، اوعى الدعاء، اوعى أهل العلم. اسمع نصيحتي وتعرف نبأها بعد حين. اوعى أهل العلم الذين يقولون قال الله قال رسوله، احذرهم، احذرهم على نفسك وأهلك، احذرهم على دنياك وآخرتك. إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. والله يا جماعة نصيحة من أخ يحب لكم الخير، كم أوذي يا شيخ كشك رحمه الله، ينزل من الجمعة المعتقد، كيف مات؟ ساجد رحمه الله. عارفين اللي كان بيعذبه وينكل بيه في المعتقلات وكذا وكذا؟ الشيخ رحمه الله بيقول لك دعا عليه دعوة، قال أدعو عليك أن تتمنى الموت فلا تجد. دعوة. والله يا جماعة هذا اللعين اللي كان بيعذب المسلمين في السجون، مسافر اسكندرية هو وزوجته وأولاده بالسيارة، قدام منه مقطورة بتاعت سياخ حديد، عارفين حديد المسلح؟ مقطورة كبيرة، يقوم عامل حادث، يقول لك سياخ الحديد تخرم السيارة وتخش في عنقه، يظل ساعات مش عارفين يسلكوه من الحديد، وتمنى الموت فلن يجده ساعات، ومات بهذه الصورة. رحم الله الشيخ كشك. الرجل ده كان له حال مع ربه نحسبه كذلك. دعوة. وكان يقول كده يضحك، يعني يقول الصف الثاني استوى والثالث والرابع، يقول لا مش شيخ، والصف الأول دول كلهم بتوع مخابرات ومرشدين، يستوى عنهم ما استوى. استوى ايه دول؟ ما يستوش دول. الله يرحمه، الله يرحمه. يقول لك انا مش عايز، انا عايز اعرف اللي بيجي يكتب التقرير ده ما بيخش مسجدنا، بيقول نويت اصلي ركعتين تجسس. رحمه الله يا اخي، كان بصير رحمه الله. في اي كتابه تضر المسلمين حرام، حرام، وتزداد حرمه بقى زكاه بايه؟ بفلوس. يا رب سلم. الآية صريحة في سورة البقرة 79، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كتابة فلوس، بياخد فلوس. يقول وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله. الله، المفتي كمان اهو قالوا، ما سابوش العلاء بن القيم رحمه الله. ياما مفتين، ايه عايز حرام ولا حلال يا باشا؟ حرام، حرام يا عم الحاج، يا الله يرضى عليك، الدنيا هتضيع، هتودي نفسك بداية فين؟ اكتب الحق. لا، اللي عايزينه نكتبه، حرام يبقى حرام، حلال يبقى حلال. في احدهم بقى وراح يقول لك كان العيد على حسب ما يرى الباشا الكبير، عايزه امتى؟ عايز العيد امتى يا باشا؟ يوم 29 يبقى 29، 30 يبقى 30. فبيقول لك كان في سفر مع، فبيسأله بقى كان اخر يوم في رمضان تليهم الرؤية ومش الرؤية، فبيقول له يا سعادة المفتي الاخبار يعني العيد؟ قال له سيادتك عايزه امتى؟ والله بالنص كده، ده الناس مقربين، سيادتك عايزه امتى؟ سيادتك عايزه امتى؟ قال انه عنده الفتوى جاهزة، عايزه بكرة يبقى بكرة، عايزه بعد يبقى بعد. رحم الله الشيخ كشك قدم في الباب ده، كان في سنة من السنين المفتي أفتى أن عيد الأضحى خالف السعودية بيوم، فالناس واقفين النهاردة على جبهة عرفة والناس بيعيدوا ولسه ما بيعيدوش عندنا. فيقول لك الشيخ كشك طلع بقى خطبة الجمعة، فقال وقف المسلمون أمس على جبل عرفات ونحن اليوم نقف على جبل المقطم، هنا جبل المقطم. طبعا اعتقل فيها 23 شهر. مصيبة خطيرة جدا عندما تكون الفتوى لعبة عشان فلان أو علان، تبقى الدنيا ضاعت. رحم الله الإمام الشعبي قال: أهلك الناس رجلان، نصف عالم ونصف طبيب. فنصف العالم يضيع الدين، ونصف الطبيب يضيع البدن. فهذا ضيع الدين وهذا ضيع الدنيا. النصف الطبيب لو غلط غلطة يضيعك. ياما ناس نعرفهم والله يا جماعة، رايح يخلع ضرسه رجع عنده كبد. ليه؟ الدكتور مش معقم مش عارف ايه، جاله الكبد، مات بعدها في ضرس. نص طبيب اهو ماشي كده، ونص العالم ضيع لك دينك بفتوى باطله، ضيع دينك، نسال الله السلامه. فشوف الفتوى وخطوره الفتوى، نسال الله السلامه. وكذلك كتابه المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله الا ان يكون مجتهدا مخطئا، فالاسم موضوع عنه بسبب الاجتهاد، المسائل ايه مصدرها اجتهاد. يقول: واما المكروه، الوقت دخل يا الله. طب يا جماعه شاورونا الله يبارك فيكم. طب طب المكروه بسرعه كده. واما المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابه ما لا فائده في كتابته ولا منفعه في الدنيا والاخره. وهنقف هنا يا جماعه عشان الوقت، ان شاء الله الدرس القادم نكمل بقى عن المستحب والمباح ان قدر بقاء وكان اللقاء. انا عايز اقول لك اخي، الدروس دي مهمه جدا، انها تغير شيء في حياتك. اللي بتسمعه لازم تطبقه، انه قيمه دي حجه عليه. اه والله لازم تجتهد على نفسك وعلى جوارحك، لان يا جماعه الدنيا والله لا امان لها، غروره هتمر بسرعه. فالحق نفسك وانا الحق نفسي، نعالج نفوسنا نعالج جوارحنا حتى نرضي ربنا عز وجل. ان شاء الله في الدرس القادم نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.